آله وصحبه ووالاه. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته علينا من عقد هذا اللقاء بعد صلاة الظهر، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسر الرجال أن لنا استمرار والاستقامة عليه. الحقيقة بعد أن انتهينا من سورة الفاتحة كان هناك يعني خيارات في أن نستمر في سورة البقرة حتى عليكم السلام والصلاة والسلام. نستمر من سورة البقرة حتى نهاية المصحف، أو نبدأ أولا بقصار المفصل ثم بعد ذلك عاد نستشير في أي شيء نبدأ به. فالآن نبدأ بقصار المفصل إن شاء الله تعالى من سورة الضحى. المفصل يا إخوان هو جزء من القرآن، يبدأ على الصحيح أقوال أهل العلم من سورة قاف، وسمي مفصلا لكثرة فواصله، يعني كثرة ما يفصل بين سوره بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يجعل قراءته في الصلوات منه، فكان يقرأ في المغرب كثيرا بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء وفي الظهر والعصر كثيرا من أوساط المفصل، ويقرأ في الفجر كثيرا من طوال المفصل. وطوال المفصل تبدأ بسورة قاف وتنتهي بسورة المرسلات، بنهاية سورة المرسلات. وأوساط المفصل تبدأ بسورة عمة وتنتهي بنهاية سورة الليل. وقصار المفصل تبدأ بسورة الضحى وتنتهي بنهاية المصحف. هذا الذي معنا الآن هو قصار المفصل، وغالبه من السور المكية. والسور المكية تتميز بأنها تؤسس للإيمان والاعتقاد الصحيح الذي يبنى عليه العمل وتبنى عليه الحياة. فلا يقبل من الإنسان عمل ولا شيء إلا إذا صحح هذا الأصل، ولا ينشغل الإنسان لعمل في حياته إلا إذا كان ما في قلبه من الإيمان والاعتقاد سليما وصحيحا وحيا. لأنه أحيانا يكون صحيح بس ميت، ها؟ ما في حراك، ما في نشاط، ولذلك تجد صاحبه ليس عنده همة للعمل ولا تذكر للآخرة ولا لقاء الله عز وجل. سنبدأ إن شاء الله بسورة الضحى ثم نستمر بإذن الله إلى سورة الناس، بس الله يعيننا على ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا ولوالديهم ولنا أجمعين، أقسم الله بوقت الضحى والمراد به النهار كله، وبالليل إذا سكن بالخلق واشتد ظلامه، ويقسم الله بما يشاء من مخلوقاته. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير خالقه، فإن القسم بغير الله شرك. ما تركك أيها النبي ربك، وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك.
نعم، إذن قوله الضحى هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، ولله يقسم بما شاء. وهل المقصود به أقسم الله بهذا الجزء من النهار وهو أول النهار الذي يسمى الضحى، أو إقسام بالنهار كله؟ الظاهر كما يقول هؤلاء المفسرون أن المراد به النهار كله. لماذا؟ لأنه قابله بقوله والليل إذا سجد، أي غطى الكون بظلامه أو سكن. إذن والضحى قسم بهذا الجزء من النهار الدال على النهار كله. فإن قلت ما مناسبة أن يقسم الله بالضحى؟ لماذا أقسم الله بالضحى؟ يقال إن انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه ظلام الليل، ومجيئه إليه ونزوله عليه يشبه مجيء الضحى بعد خروج الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له شيء، ما هو هذا الشيء؟ هو أنه عليه الصلاة والسلام انقطع عنه الوحي ليلتين أو ثلاثة، أو لم يقم ليلتين أو ثلاثة. فقالت أم جميل زوجة أبي لهب: ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، يعني قد هجر، تعني به جبريل. يقول ما أرى شيطانك الذي ينزل بالوحي عليه إلا قد أبغضك وقلاك وهجرت. فلشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، أي كلمة تؤثر في هذه المحبة تقلقه وتؤذيه وتحسسه بأمر عظيم. ولذلك نزلت هذه السورة بالقسم والضحى، ثم أقسم بقسم ثاني قال: والليل إذا سجى، أي والليل إذا سكن وغطى الكون بظلام. هذا معنى سجى، سكن وغطى الكون بظلام. المقسم عليه ما هو؟ ما ودعك ربك وما قلى. دائما إذا جاءنا القسم نبحث عن المقسم عليه، وهو جواب القسم. والمقسم عليه قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا، قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا مقدرا. فمن المذكور مثل هذه الآية، فمن المذكور مثل هذه الآية، ومثلها أيضا: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود. هنا ذكر المقسم عليه. وأحيانا يحدث كما في قوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ولم يذكر المقسم عليه. لذلك الصحيح أن المقسم عليه هنا مقدر يعرف من مضمون السورة. فمضمونه: والفجر لتبعثن أو لتحاسبن. ومثله أيضا في سورة البروج، قال جل وعلا: والسماء ذات البروج، واليوم المولود، وشاهد ومشهود. ثم قال: قتل أصحاب الأخدود. صحيح أن قتل ليس جوابا للقسم، لأنه لا يأتي جواب القسم بهذه السنة. وجواب القسم محذوف تقديره لتبعثن، بدلالة قوله: واليوم المولود وشاهد ومشهود، لتبعثن ولا تجازن على آبائكم. ويقسم الله سبحانه وتعالى بالشيء، أو يقسم بالشيء لبيان أحد أمرين: الأول إما بيان عظمته عنده، أنه عظيم عنده سبحانه وتعالى، أو لبيان فائدته ومنفعته. إما لبيان عظمته أو فائدته ومنفعته. فمن البيان العظمة مثل الضحى، بين الله آية عظيمة جدا، فتأملوها يا عباد الله، فأقسم الله بها. وقد جمع الله هذين الأمرين في سورة التين، فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال العلماء: أقسم بالأولين لبيان منفعتهما، وأقسم بالآخرين لبيان عظمتهما. فالله يقسم إما لبيان هذا أو لبيان هذا. وما يقسم الله على شيء إلا وهو أمر يستحق القسم، لأن القسم ليس شيئا هينا، ما يقسم إلا على شيء يستحق القسم. ما هو المقسم عليه هنا؟ قال: ما ودعك ربك وما قلى. ما معنى قول ما ودعك؟ ما ترك. ودع بمعنى ترك. ما تركك ربك عندما انقطع الوحي عنك يومين أو ثلاثة، اطمئن، وسيأتي لك بالدلائل التي تدل على أنه ما تركك منذ بعثت أو منذ ولدت، ما تركك منذ ولدت، فكيف بعدما بعثت؟ لا يمكن يتركك، ما تركك وأنت طفل صغير، فكيف يتركك الآن يا محمد؟ لا تستوحش، لا يغرنك ما يقولون أو يهولنك ما يقولون. قال وما قلى، الآن ما ترك، هذه مرحلة، في مرحلة أشد على رسول الله وهو البخل، ها؟ ما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، أي هجرك وأبغضك، واضح هذا؟ فهو يقول انتبه يا محمد، ما حصل من رسول ربك ترك لك، ولا حصل من ربك بغل لك، فانتبه، أنت أجل مقاما وأعلى مكانة من أن يكون لك ذلك، قبل أن تبعث لم يفعل بك ذلك، فكيف بك وقد بعثت، عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن قال بعضكم لماذا لم يقل ما ودعك وما قلاك؟ قيل القرآن نزل على سند العرب، والعرب تحب أن يكون الكلام فيه لذة، ومن لذته أن يكون أواخره على حرف واحد أو روي واحد، فقال ما ودعك ربك وما قلى. أضف إلى ذلك أن قلى قد جاءت معطوفة على قولك ما ودعك، فما ودعك فيها الدلالة على عود الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأغنى ذكر الضمير في الأول عن ذكره في الثاني، وصار جمع هنا بين الاختصار وبين إيش؟ وحدة الروي أو لذة السماع. ما والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. نعم.
وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك أيها النبي من أنواع الإنعام في الآخرة فترضى بذلك.
إذن هو أزال ما في روعه من الخوف، أولا أبعد الخوف عنه، ما ودعك ربك وما قلى، ثم بيّن له أن ما سيلاقيه في الدار الآخرة خير مما لاقاه في الدنيا من إفضالات الرب وإنعاماته عليه. قالوا للدار الآخرة وللآخرة خير لك من الأولى، سترى في الآخرة شيئا لا يخطر لك على بال، خير لك من الأولى أي من الدار الأولى، وتسمى الدنيا الدار الأولى لأنها هي أول ما يلاقيه الإنسان، والدار الآخرة تسمى الآخرة لأنها هي آخر ما يكون عليه حال الإنسان. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، بعدما بيّن له ماذا أعد له في الآخرة وأنه شيء عظيم لا يقادر قدره، قال ولسوف يعطيك ربك في الدنيا حتى ترضى، ولسوف يعطيك ربك أيضا في الآخرة حتى ترضى. وقوله ولسوف، هذه قسم، اللام هنا موطئة للقسم، أي والله سوف يعطيك ربك فترضى. وانظروا لم يرضى للعطاء إلا أن يقرنه بالرضا، ما قال سيعطيك الله عطاء عظيما، طيب العطاء العظيم كم ما يصل إلى ما أحب أو ما أريد، لا، سيعطيك عطاء حتى تصل إلى محل الرضا الذي ليس بعده شيء، ورضوان من الله أكبر. الرضوان هو أعلى ما يناله الإنسان من أعطيات الرب سبحانه وتعالى في الجنة، خلاص أحل عليكم برضوان فلا أسخط عليكم أبدا. نعم.
فلم يجدك من قبل يتيما مات أبوك وأنت حمل في بطن أمك فآواك ورعاك ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم ووفقك لأحسن الأعمال ووجدك فقيرا فساق إليك رزقك وأغنى نفسك بالقناعة والصبر.
هذه أدلة تدل على أن الرب سبحانه وتعالى لم يكن في لحظة من اللحظات قد ترك محمد صلى الله عليه وسلم أو غلاه. فيقول له: يا محمد، ألم يجدك؟ هذا النوع من الاستفهام عند العرب يسمى إيش؟ استفهام تقرير. ما كان جوابه بلى يسمى استفهام تقرير. ألم يجدك؟ بلى قد وجدك كذلك. ألم يجدك يتيما؟ قد ولدت وفقدت أباك، واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، والعجي عند العرب من فقد أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتيم وعجي، بمعنى أنه فقد أباه وفقد أمه أيضا قبل البلوغ. فأمه رعته في صغره قليلا ثم ماتت، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين، ولذلك كفله جده عبد المطلب، ثم بعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب. قال: ألم يجدك يتيما فآوى آواك، يسر لك وسخر لك من يرعاك ويقوم بك ويحضنك ويحنو عليك كحنو أبويك عليك، ووجدك ضالا فهدى. اختلف في معنى ضالا عند المفسرين. قيل ضالا هذا قول موجود تفسير أنك ضللت في صغرك في شعاب مكة حتى تتموت، فهداك الله للطريق فاهتديت ورجعت. والقول الثاني وهو أصوب: ووجدك ضالا أي غير عالم بالهدى والدين فهداك له. وهذه يدل عليها قول الله عز وجل إيش في سورة الشورى، من يذكرني الآية؟ أشار المشايخ إليها: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله سبحانه وتعالى قد علم رسول الله الوحي بعد أن لم يكن يعلم. ولا شك أن حال رسول الله قبل نزول الوحي ليس كحاله بعد نزول الوحي عليه، فهو قبل الوحي لم يكن عنده هذا النور العظيم وهذا الهدى المبين. صحيح أنه كان على ملة إبراهيم لم يشرك، لكن لم يكن يعلم تفاصيل هذا التوحيد، تفاصيل العلم بالله عز وجل، والاتصال بالرب سبحانه وتعالى عبر هذا الوحي والنور الذي أوحاه الله إليه. قال: وجدك ضالا فهدى. وهذا يدل على أن الإنسان الجاهل يسمى ضالا، أن الإنسان الجاهل يسمى ضالا، وإن كنت من قبله لمن الضالين. فمن كان غير عالم فهو ضال، ولذلك يحتاج إلى من يهديه الطريق ويمير له السبيل. فهدى أي فهداك، دلك وأرشدك ودلك الطريق. ووجدك عائلا، عائل بمعنى فقيرا، ويقال فقيرا ذو عيال، لأنه كان عليه الصلاة والسلام عنده أطفال، وهذا قبل البعثة، تزوج خديجة وعمره 25، كان عمره 25 وعنده أولاد، ولكن الله سبحانه وتعالى أغناه بزواجه من خديجة، فكانت يعني قد وضعت مالها بين يديه تصرف فيه عليه الصلاة والسلام، وكان يتجر لها قبل أن يتزوج بها، ثم تزوج بها فأغناه الله عز وجل بماله. قال: وجدك عائلا أي فقيرا ذو عيال فأغناك. وهذا يدلنا على أن هذه الأمور الثلاثة من أشد ما يمر بالإنسان، أن يكون الإنسان يتيما لا يجد من يرحمه ويرويه ويحسن إليه ويعطف عليه، وأن يكون جاهلا لا يعلم شيئا ولا يعرف شيئا مما ينبغي أن يعلمه وينجو به في الدنيا ويسعد به ويسعد به في الآخرة وينجو به، وأن يكون فقيرا مدقعا لا يدري كيف يوفر لقمة العيش لنفسه ولمن تحت يده. أن هذه الأمور من أشد الأشياء على الإنسان في الحياة، فالله ذكرها على وجه الخصوص. طيب، قال:
فأما اليتيم فلا تسئ معاملته، وأما السائل فلا تزجره بل أطعمه واقض حاجته، وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك فتحدث بها.
نعم، بعدما ذكره بالنعم ذكره ما يقابلها من الشكر. بالمناسبة هذه إحدى قضايا القرآن كاملة والقرآن المكي بشكل خاص. لا يكاد يذكر نعمة ينعم الله بها العبد إذا ذكره بما ينبغي له تجاهها. أعطاك الله العلم علم، أعطاك الله المال تصدق، أعطاك الله البصر احرص على أن تصرف هذا البصر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. تقرأ به القرآن، تقرأ به العلم، تدل به الناس إلى آخره. أعطاك الله السمع، اسمع به الحق وبلغه للناس. فكل شيء من نعم الله ينبغي أن يقابل بما يماثله من الشكر من جنسه. تشكر الله من جنسه، لا تقول أشكر الله من غير جنسه، لا، الأفضل أن تشكر الله من جنسه بدلالة هذه الآيات، لأنه قال ألم يجدك يتيما فآوى، قال مقابلها ماذا؟ فأما اليتيمة فلا تقهر. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد آواك في يتمك، إذن يا محمد أحسن إلى اليتيم. فأما اليتيمة فلا تقهر، لا تقهره شيئا مما أوتي، لا تقهره بأخذ ماله. طبعا هذا توجيه له عليه الصلاة والسلام والمراد أمة أيضا، التوجيه هنا للجميع. إذا المقابل ألم يجدك يتيما قوله فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. هذه مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟
وجدك
عائلا، وجدك فقيرا فأغناك. أما السائل يعني من يسأل المال إيش؟ فلا تنهر بل أكرمه وأعطه ما ينبغي أن يعطي. طيب أين مقابل قوله وجدك ضالا؟ لا لا أما السائل على ثمن. السائل هنا اختلف فيها المفسرون على قولين، قيل السائل هنا سائل العلم، وقيل السائل هنا سائل المال. والصحيح أنها كلمة مصطلحة مشتركة لكل من سائل العلم وسائل المال، وبهذا تكون هذه مقابلة لقوله ووجدك عائلا وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. إذن ألم يجدك يتيما فآوى مقابلها فأما اليتيم فلا تقهر. طيب ووجدك ضالا فهدى مقابلها وأما السائل فلا تنهر، يعني يا محمد قد أعطاك الله هذا الوحي والعلم والهدى، فإذا جاءك سائل يسألك فلا تنهره بل علمه انفعه أعطه مما أعطاك الله من العلم، بين له بلغه، فإن هذا من شكر العلم. كيف تشكر العلم؟ تشكر العلم ببثه في الناس، واضح؟ طيب ووجدك عائلا فأغنى بشقابلها وأما السائل فلا تنهر، إذا جاءك يا محمد من يسألك مالا فلا تنهر بل أنت بين أمرين، كان عندك شيء فأعطه وإن لم يكن عندك شيء فرده بإيش؟ بإحسان، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، فترده بإحسان، تقول أسأل الله أن يغنيك، أسأل الله أن يصبرك وأن يعطيك، أسأل الله أن يفتح لك أبواب الرزق، تقول له قولا جميلا. طيب وهل كل سائل يعطى؟ الوارد في الأحاديث أن السائل يعطى أيا كان، لأن الله قال عز وجل قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم لمن؟ السائل والمحروم. من سأل ومن هو محروم؟ من ليس عنده شيء، فمن سأل له حق، لكن من نعلم منه أنه يسأل وأن السؤال أصبح حرفة له يعطى قليل لا يستكثر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والدرهم والدرهمان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيتصدق عليه. ما أحد يفطر لك فيتصدق عليه، هذا هو المسكين حقا، يعني فاحرصوا عليه، هذا أعطوه ما يغنيه، كما قال في آية البقرة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم مجاهد أغنياء من التعفف، تعرفوا بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. طيب، قال وأما السائل فلا تنهر. ثم ختم السورة بقوله ليبين أن السورة سورة تذكير بالنعم وكيف يقابلها الإنسان. يا عبد الله ترى نعم الله عليك كثيرة، حتى أنت يا محمد نعم الله عليك أكثر مما يتصوره أحد من الخلق، قابل ذلك بالتحدث بنعمة الله. طيب، قال وأما بنعمة ربك. قال العلماء نعمة هنا لفظ المفرد، فكيف نفسر نعمة بنعم؟ قالوا هو لفظ المفرد لكنه اسم جنس، النعمة اسم جنس وأيضا أضيف، واسم الجنس إذا أضيف دل على العموم، يعني وأما بنعم ربك فحدث. ومثل قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة مذكورة لفظ مفرد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو اسم جنس مضاف، واسم الجنس إذا أضيف دل على العموم، يعني وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، بدليل قوله لا تحصوها، فهي عادت على مجموع وليست ولم تعد على شيء مفرد. قال وأما بنعمة ربك، لاحظوا أنه أضاف النعمة في هذه الآية على الربوبية. ليه؟ لأن هناك اتصال بين النعمة والربوبية. المنعم من هو؟ المربي من هو؟ الرب من هو؟ هو المنعم المتفضل السيد. فالله عز وجل يقول وأما بنعمتي، هذا الرب الذي تفضل عليك ورباك بنعمه فحدث. ولاحظوا لم يقل وأما بنعمة الرب، بل قال ربك، هذه إضافة للدلالة على الخصوصية، لأن الربوبية عندنا ربوبية عامة وربوبية خاصة. الله عز وجل رب العالمين كما في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. طيب، وهو أيضا رب المتقين، رب الصالحين، رب الأنبياء والمرسلين، ربك يا محمد. لما قال ربك لا يقصد بها أنه ربك دون من سواك، لا، يقصد بها أن ربوبيته لك أخص من ربوبيته لسائر الخلق، أعطاك من فيوضات هذه الربوبية أكثر مما أعطى غيرك من الخلق، وأن أعطاه الرسالة وأعطاه التفضيل على العالمين وأعطاه المنزل العالي وأعطاه الشفاعة العظمى، المقام المحمود والحوض الموعود. إذا ربك هنا لخصوصية الربوبية لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال وأما بنعمة ربك. طيب، فحدث إيش معناها؟ ها؟ أي حدث نفسك وغيرك. وهذا المعنى قد لا يلتفت إليه بعض الناس. أنت وأنت جالس مع نفسك تحدث بنعم الله عليك، الحمد لله كنت فقير أغناني الله، لم أكن أعرف العربية أتعلمها، كنت أتمنى أن آتي إلى بلد فيه علماء أتعلم على يدي ومكنني الله بذلك، كنت شابا عزبا فزوجني الله، كنت غير ذا عيال فأعطاني الله عيال، كنت لا أحسن قراءة فأعطاني الله، غيري أعمى وأنا مبصر، غيري لا يسمع وأنا أسمع، غيري لا يملك قوت يوم وأنا، غيري لا يجد دفئا وأنا أجد الدفئ، غيري لا يجد مسجدا وأنا أجد المسجد، غيري لا يجد كهرباء ونور يقرأ به وأنا أجد. تذكر أنها تحدث نفسك بها، تنشرح صدرك وتشكر ربك، لأن هذا مما يشكر به الرب سبحانه وتعالى. قال وأما بنعمة ربك فحدث. إذا حدث نفسك وحدث غيرك، لكن على وجهين، وجه إجمال ووجه خصوص. كيف وجه الإجمال؟ وجه الإجمال أنا أسأل صباح الدين كيفك يا صباح الدين؟ ثم يقول لي الحمد لله أنا بخير، هذا وجه إجمال. هذه الكلمة شكر لله. كيف أنت تقول الحمد لله في سلامة وعافية وصحة وسلامة ولا أشكر على ما أنا فيه إلا الله؟ هذا إيش؟ تحديث بوجه الإجمال. هناك تحديث بوجه الخصوص. كيف؟ أنا أقول لي الشيخ صباح، الشيخ صباح والشروق أنعم الله عليه بالرزق الإيمانا كثيرا، أو أني ساهمت في التجارة الفلانية فربحت فيها ربحا عظيما. تحدث بس لمن؟ الخاص هذا ما تحدث به إلا من ترى أنه يحب لك الخير، لأنك تتقي بذلك إيش؟ حسد الخلق وعيونهم، لأن الخلق جبلوا على شيء اسمه الحسد. فأنت ما تذكر النعم الخاصة على وجه التفصيل إلا لمن تأمنه، أما من لا تأمنه فلا تذكر له ذلك. يعني بعض الناس لو تقول له ربحت ريال، يا أعوذ بالله، هذا الريال كان سيأتي إليه بس ذهب إليه، فأعوذ بالله. يعني لا يتمنى أن يذهب شيء من الخير إلى أحد من الخير. وهذا من شكر نعمة الله، وأنت جالس مع أصحابك تقول الحمد لله، أكرمني الله عز وجل بحفظ القرآن، أكرمني الله عز وجل بحضور مجالس الشيخ فلان وقرأنا عليه الكتاب الفلاني، هذه نعمة أليس كذلك؟ فأنت تتحدث بها وتذكرها، لكن لمن يقدرها ولا يحسدك عليها. وبهذا يتبين لنا يا إخوان أن مما يقصر فيه كثير من الخلق شكر نعمة الله بتحديث النفس بها وتحديث الغيب بها على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل والخصوص. لاحظوا هذا يا إخواني. فأنت ينبغي لك، حتى قال لي أحد المشايخ والشيخ يحيى اليحيى قال لي يا محمد اكتب نعم الله عليك، ترى هذا يؤثر على نفسك، تشكر ربك سبحانه وتعالى. اجمع هذه النعم وابدأ اكتب الحمد لله لساني سليم، الحمد لله عيني صحيحة، الحمد لله بالبصر، الحمد لله أني أسمع، الحمد لله أني أتعلم، الحمد لله أني ولدت وقد رأيت الحق وعرفته واتبعته، ورأيت الباطل وسلمت فيما أستطيع، الحمد لله على نعمة الأمن، الحمد لله على نعمة اللباس، نعمة الحذاء، نعمة السيارة، نعمة الكتاب، نعمة إلى آخره. قال هذا يعني يصلك لربك وصلا شديدا ويعيشك على شكر هذه النعمة. أسأل الله أن يعطي التوفيق جميعا. يقول العلماء هذه السورة موضوعها هو ذكر نعم الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، النعم الحسية المحسوسة وكيفية شكرها، يدل الله سبحانه وتعالى كيف يشكرها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.